إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها المؤمنون أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن روح الصلاة ولبها هو هذا الخشوع. ولذلك قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم عباد الله، إنه الخشوع والذي يمثل الروح لهذه الصلاة. أرأيتم هذا الجسد إذا سلبت منه الروح أصبح جثة هامدة؟ كذلك الخشوع في الصلاة، إذا سلب الخشوع من الصلاة أصبحت الصلاة جثة هامدة. ولذلك يشكو كثير من الناس، بل إن أغلب الناس في وقتنا وزماننا يشكون من عدم الخشوع في الصلاة. صلاتهم جافة يابسة، ليس فيها هذا الخشوع، وهم يجأرون إلى الله جل وعلا ويصلون صلاةً خاليةً من هذا الخشوع، ويسألون عن السبب، قل هو من عند أنفسكم. نعم عباد الله، إنه الخشوع الذي امتدح الله جل وعلا به أهل الإيمان، إنه الخشوع الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة يخشع خشوعاً عجيباً، حتى إنه جاء في الحديث الصحيح: يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر الذي يغلي بالماء الحار. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يخشع في صلاته ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ظاهرة مقلقة ومحزنة يعاني منها كثير من الناس، بل لا أبعد إن قلت أغلب الناس يعانون من هذه الظاهرة، ظاهرة عدم الخشوع في الصلاة. وبمجرد دخولهم في الصلاة يذهب بهم الشيطان ذات اليمين وذات الشمال، وربما انتهت الصلاة ولا يدري المصلي ماذا قرأ، ولا يدري المصلي ماذا فعل، ولا يدري المأموم ما قال الإمام. ولو استنطقتكم لقلتم ولصدقتم. ولذلك واجب على الإنسان أن يحرص على هذه الصلاة العظيمة، وأن يحرص على خشوعها، وليعلم أنه ليس للإنسان من أجل هذه الصلاة ولا نصيب إلا ما عقل منها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، ونصفها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الخشوع أمره غاية في الأهمية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تعالى من عدم خشوع القلب، فكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. مما يشير إلى أهمية الخشوع وأن المسلم يجب عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في تحصيل هذا الخشوع العظيم الذي به يتلذذ بنعمة الصلاة التي أنعم الله جل وعلا على عباده وعلى خلقه، التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده وخلقه من أهل الإسلام. ولذلك إذا خشعت في صلاتك فأنت في واقع الأمر حصلت أجراً عظيماً وخيراً كثيراً وبركات لا حدود لها. ولذلك في الحديث الصحيح أن العبد المسلم إذا قرأ الفاتحة وقرأها بخشوع وتدبر وتمعن فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله جل وعلا: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فبالله عليكم، هل يقول هذا، هل يحصل هذا الأجر من كان قلبه لاهيا في أودية الدنيا، ومن كانت الدنيا همه ومشاغل الحياة قصده؟ هل يقال له مثل هذا الكلام؟ ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتحافظوا على هذا الخشوع العظيم. إننا نعيش حياة مادية، إننا نعيش حياة في واقع الأمر أخذت بالقلوب، إننا نعيش حياة ارتكس فيها الناس وسقطوا سقوطا ماديا خطيرا، لدرجة أن الإنسان يدخل في الصلاة ويخرج منها وما يدري ماذا قال وماذا فعل. ولأجل هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة خير موضوع، أن الصلاة خير موضوع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، يجد الطمأنينة والراحة والسكينة عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. وكثير منا يسأل: إذا حزبهم أمر دخلوا إلى الصلاة ولا يجدوا هذه اللذة ولا هذه الراحة ولا هذه الطمأنينة، ويسألون متعجبين. قل: هو من عند أنفسكم. إن أعظم ما يجلب الخشوع في الصلاة إحسان الوضوء أيها المؤمنون، هذه الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة. من أحسنها فقد حصل خيرا كثيرا وطرق أبواب الخشوع بإذن الله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن أسباب الخشوع الاعتناء منذ اللحظة الأولى حينما ينادي المنادي للصلاة، وذلك بالترديد خلف المؤذن وقول الدعاء بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. كثير من الناس لا يشتغل بمثل هذه العبادة، ولذلك سيان عنده الأذان، سمعه أو أخفي عنه. وإن الإنسان بمجرد وضعه أول خطوة من خطوات ذهابه إلى المسجد فهو في صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. الأمر الآخر أيها المؤمنون، الطمأنينة في أركان الصلاة سبب من أسباب الخشوع بإذن الله. وحديث المسيء نص في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه المسيء وقد كرر صلاته 3 مرار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعلمه أن يطمئن في قيامه وفي ركوعه وسجوده وجلوسه. والطمأنينة أيها المؤمنون أن يعطى كل عضو من أعضاء الصلاة، أن يعطى كل عضو من أعضاء البدن حظه من الصلاة. إذا ركع فليطمئن راكعا، وإذا سجد فليطمئن ساجدا، وإذا جلس فليطمئن جالسا. هذه هي الطمأنينة التي هي سبب من أسباب الخشوع بإذن الله رب العالمين. الأمر الآخر تدبر الآيات القرآنية والتفكر في كلام الله رب العالمين. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن للتدبر والتأمل وللعمل به، ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص حرصا شديدا على قضية التدبر. وإذا تفلت عقلك وفكرك وقلبك وذهب يمينا وشمالا فرده إلى مائدة القرآن واجعله متدبرا، فإن القلب إذا تدبر وتعقل ما يقرأ وما يسمع أصبح له سمع وبصر بإذن الله رب العالمين. أمر آخر فيما يتعلق بالاعتناء بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث التطبيق العملي والترجمة الواقعية من خلال صلاتك يا عبيد الله ويا أمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ما تأملت في صلاة كثير من الناس تجدها صلاة قائمة على التقليد الأعمى، أو قائمة على المشاركة الجماعية مع المصلين، أو قائمة على إنزال هذا الحمل الثقيل عن الكاهلين. هكذا يصلي كثير من الناس، ولذلك تجد هذا الخلل الكبير في صلاتهم، وتجد الخشوع بعيدا عنهم أبعد ما بين المشرقين والمغربين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فكلما التصقت بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما نزعت إلى هديه وسنته، حصلت الخير العميم بإذن الله الكريم. ولذلك من الأشياء التي يفتقدها كثير من الناس النظر إلى محل السجود أثناء الصلاة. فبعض الناس بمجرد أن يكبر سرح طرفه يمينا ويسارا وإلى الأعلى، تاركا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يطأطئ رأسه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر ما جاوز بصره محل سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، فإنها حالة ذلة وانكسار وتضرع وخشوع وسؤال وطلب لله من الله جل وعلا، وهذه حالة المستكين بين يدي ربه العظيم جل وعلا وتقدس. فاعتنوا بهذه السنة أيها المؤمنون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإشارة بالأصبع أثناء التشهد سنة حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد استهان بها كثير من الناس وضربوا عنها صفحا، وهي سنة ثابتة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنها لأشد على الشيطان من الحديد، يعني من قرع الحديد، وإن الشيطان ليفر ويغار حينما يرفع المسلم أصبعه معلنا التوحيد لله رب العالمين. وإن كثيرا من الناس استهان بهذه السنة وتجافى عنها، فجفى قلبه وصدره من الخشوع. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. ولقد كان من شدة عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصهم على قضية رفع الأصبع أثناء التشهد ورمي البصر إليه، حتى إنهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بذلك اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أيها المؤمنون مما يجلب الخشوع في الصلاة ما يتعلق بمقاتلة الشيطان وبمجاهدته، فإنك منذ اللحظة الأولى التي تدخل فيها في صلاتك يأتيك الشيطان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمه وقال ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال له خنزب، يجتهد في التلبيس على المصلي صلاته. فقد قال أبو العاص يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي صلاتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب. وثم دله النبي عليه الصلاة والسلام على العلاج لمثل هذا الوسواس ولمثل هذا السرحان، قال استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك ثلاثا، يعني تميل رأسك قليلا إلى جهة الشمال فتدفل تفلا بلا ريق ثلاث مرات، تنفذ مستعيذا بالله تعالى من شر الشيطان وكيده ومن مكره وتوهيله ووسوسته. هكذا ينبغي للمسلم، وهذه لمن سرح عن الصلاة، لمن سرح عن الصلاة، ولمن أصبح لديه أمرا خارجا عن المعهود وهو تسلط الشيطان عليه. أمر آخر مما يتعلق بقضية أسباب الخشوع في الصلاة، أن تصلي يا عبد الله بعيدا عن المشوشات وعن المشغلات، وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يكون قاطع طريق بينك وبين الخشوع. من ذلك إذا كنت في غير جماعة المسجد تصلي في مكان هادئ، وأيضا إذا كنت في حالة جوع شديد أو محصور فإنك تنتظر ولا تصلي، لأن هذا من أعظم أسباب دفع الخشوع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا وهو يدافعه الأخبثان لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان الإنسان جائعا جوعا شديدا لا يحتمل، وإذا كان حاقنا أو محصورا، فإن الأولى أن يقدم هذه الأشياء، لأن هذا يمنعه من الخشوع في الصلاة. أمر آخر وهو أمر يمثل قمة الحقيقة في قضية الخشوع في الصلاة، أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه تذكر الموت، واعتقاد أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها في هذه الدنيا، وهذه هي وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. وصح عنه من أكثر من وجه ومن طريق أنه حث المسلم على أن يصلي صلاة مودع، بحيث يعتقد بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة له في هذه الدنيا، فإنها عامل مهم وسبب عظيم من أسباب جلب الخشوع في هذه الصلاة. الأسباب كثيرة والوسائل عديدة، ولكن هذه أهمها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أهم الوسائل والأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة القراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك القراءة في سيرة الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، وكذلك من جاء بعدهم ممن اشتهر بهذا الخشوع، فإنها محرك قوي ودافع عظيم نحو الخشوع. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فهذا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام في الصلاة يخشع خشوعا عظيما، وكان يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وإذا قام من الليل كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ودموعه على خديه يبكي صلى الله عليه وآله وسلم من خشية الله رب العالمين. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصف بأنه كان رجلا أسيفا، كان إذا دخل في الصلاة يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يحتمل القراءة ولا يحتمل تلك الآيات العظيمة التي يرتلها. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر فيقرأ في سورة يوسف، يقول الراوي: فأسمع له نشيجا وأنا في آخر المسجد، يعني يتخنق ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عثمان وحسبك به رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، كان يبكي من خشية الله إذا قام في الصلاة. وهذا علي ابن أبي طالب إذا قام إلى الصلاة يأخذ بلحيته ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، كانت الصلاة تمثل لهم مناخا عظيما للطمأنينة وللراحة وللسكينة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه. أما السلف الصالح فحسبك بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وصف بعضهم أنه إذا قام في الصلاة كأنه وتد لا يتحرك أبدا، وكان الرجل منهم ربما جاء الذباب على أذنيه ووجهه فما يحرك لذلك ساكنا. وهذا عبد الله بن الزبير وصف بأنه إذا قام في الصلاة كان كالنخلة لا يتحرك، وإبان حربه مع الحجاج جاءته حجرة منجنيق وهو راكع عند الكعبة، فأخذت ببعض ثوبه ولم يحرك لذلك ساكنا. وهذا مسلم ابن يسار كان يصلي في المسجد وسقط جدار المسجد ولم يعلم بذلك، والقصص في هذا كثيرة أيها المؤمنون. وحسبنا من ذلك أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبنا من ذلك أن يكون هناك خوف شديد من ذهاب الأجر، من ذهاب أجر هذه الصلاة. ولذلك اعتنوا بصلاتكم يا عباد الله، فإذا دخلتم إلى الصلاة فاخرجوا من كل شيء إليها. إذا ألقيتم برؤوسكم بين كفيكم ساجدين لله جل وعلا، تأملوا هذا المشهد العظيم وهذه الحالة التي هي حالة ذلة وانكسار. ولذلك بعض الناس لا يتأمل في أسرار وحكم هذه الصلاة، إنها حالة عظيمة تدل على تضرع العبد وانكساره وتذلله بين يدي مولاه. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد. وحث على كثرة الدعاء في السجود، وكان يقول: قمن، يعني حري، قمن أن يستجاب لكم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار وآله الأطهار وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا رب العالمين بجودك وكرمك وإحسانك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، واغفر اللهم للأحياء والأموات. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.